الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم في درس اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي سيكون بعنوان النظام الأخلاقي في الإسلام. أعزائنا، نطرح سؤالا: ما هو النظام الأخلاقي في الإسلام؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: 1- تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا، 2- أهمية الأخلاق الإسلامية، 3- مكانة الأخلاق الإسلامية، 4- خصائص الأخلاق الإسلامية، 5- اكتساب الأخلاق وتقويمها، 6- أشكال أو طرق تقويم الأخلاق واكتسابها، 7- أهم وسائل تقويم الأخلاق واكتسابها. كل ذلك حسب ما يسمح الوقت، ثم الخاتمة. أولا، تعريف الأخلاق. ألف في اللغة، جاءت بمعنى الطبع والسجية والمروءة والدين، ونستخرج هذه المعاني من المعاجم اللغوية كلسان العرب لابن منظور ومختار الصحاح للرازي وغيرهما. باء في الاصطلاح، كما عرفها الإمام الغزالي في إحيائه، عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر الأفعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى فكر ورؤية. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا أن الهيئة كي تكون خلقا لا بد لها من شرطين أساسيين. الأول، أن تكون راسخة عميقة الثبوت في النفس، أي تتكرر الأفعال على نسق معين حتى تكون عادة متكررة. الثاني، أن تصدر الأفعال عن الهيئة بيسر وسهولة من غير روية وفكر، أي بتلقائية. وممكن أن نعطي تعريفا آخر بأن الأخلاق حالة نفسية تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة، فإن كانت الأخلاق حسنة كان الخلق حسنا، وإن كان سيئا كان الخلق سيئا. أما الأخلاق كعلم فيركز على المبادئ وترتيبها واستنباطها والكشف عن أهميتها، مع بيان الواجبات التي يلتزم بها الإنسان، وهو علم يقيم السلوك الإنساني من حيث بواعثه وأهدافه، ويتحدث عن ماهية الخير وماهية الشر. أما الأخلاق كنظام فيتبين لنا أن للنظام الأخلاقي في الإسلام طابعين: الأول إلهي من حيث مراد الله سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر واجتناب ما نهى. الثاني له طابع إنساني، من حيث أن هذا النظام عام في بعض نواحيه، ولم يحدد تحديدا دقيقا في النصوص، فيتولى الإنسان تفصيل عمومه على ضوئها. أي أن الأخلاق نظام العمل من أجل الحياة الخيرة، وطريقة التعامل الإنساني مع النفس ومع الغير أيا كان ما دام حيا. ثانيا، ما أهمية الأخلاق في الحياة الإنسانية؟ وممكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال أمور، منها: 1- أن لها تأثيرا كبيرا في سلوك الإنسان وما يصدر عنه من معان وصفات، كصلة فروع الشجرة بأصولها. ومعنى ذلك أن صلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه، لأن الفرع بأصله. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وبالعكس الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة. 2. وتظهر أهمية الأخلاق في الإسلام، أن الإنسان قبل أن يقدم على أمر أو يحجم عنه يقوم بعملية وزن وتقييم لتركه أو فعله في ضوء ما يستقر في نفسه لترك ما هو سيء وفعل ما هو خير في نظر الإسلام. 3. الأخلاق الفاضلة هي عنصر أساس في بناء شخصية الفرد والأمة بأسرها، وهو المكمل للدين الحق، للحديث: إن الله اختار لكم الإسلام فأكرموه بحسن الخلق والسخاء. ثالثا، ما مكانة الأخلاق في الإسلام؟ والإجابة أن الأخلاق الإسلامية لها مكانة عظيمة نستظهرها من وجوه، منها: 1. تعليل رسالة الإسلام بتقويم وإشاعة مكارم الأخلاق، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم جل غايته دعوته إتمام البناء بعد إكمال الدين، للحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 2. تعريف الدين بحسن الخلق، فقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. وهذا يعني أن حسن الخلق ركن الإسلام العظيم، كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، الحج عرفة لعظم هذا الركن. 3. إن أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلق، للحديث: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. 4. المؤمنون يتفاضلون في الإيمان وأفضلهم فيه أحسنهم خلقا، للحديث: أي المؤمنون أفضل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يحسن خلقه، فأكرمه الله تعالى بأن مدحه بحسن الخلق، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويتسابق المؤمنون في ظفرهم بالاقتداء بصاحب الخلق العظيم، فهو الأسوة والقدوة إلى يوم الدين. 5. إن كثرة الآيات والأحاديث المتعلقة بالأخلاق أمر ونهيا يدل على أهميتها وعظمتها، فلا يستغني عنها مسلم ولا تستقيم الحياة بدونها، فاهتمام الإسلام بها كاهتمامه بالعقيدة. رابعا، ما هي خصائص الأخلاق في الإسلام؟ وللإجابة على هذا السؤال نعرف بداية الخصائص ثم نوجز أهمها. الخصائص جمع خصيصة، والخصيصة ما يتميز به شيء عن غيره. والخصائص الأخلاقية في الإسلام نعني بها ما يتميز الإسلام عن غيره من النظم الوضعية. ومن هذه الخصائص: تعميم الأخلاق وتفصيلها وشمولها ولزومها في الوسائل والغايات وارتباطها بالإيمان ووقوع الجزاء عليها ثوابا أو عقابا. ويمكن أن نجزها كالآتي: 1. الخصيصة الأولى: التعميم والتفصيل في الأخلاق، فقد دعا الإسلام إلى الأخلاق الكريمة ونهى عن الأخلاق الذميمة دعوة عامة في القول والفعل، قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أي بجميع أنواع الأخلاق الحسنة لجميع نواحي الحياة الإنسانية. وقد فصل الإسلام في دعوته إلى التحلي بكل حسن والتخلي عن كل رديء، حتى لا يختلف الناس ولا تتدخل الأهواء في المراد منه. ونشير إلى نماذج من تفصيل الأخلاق في الكتاب والسنة كالآتي: ألف، الوفاء بالعهد، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي الحديث: جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق خلف الوعد، وإذا وعد أخلف. ب، النهي عن القول بلا علم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جيم. والأمر بالتعاون، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. دال. وأمر بالإسلام بالصدق الذي يعد من ثمار الإيمان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث حث على ذلك: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وعكسه الكذب. ها. ونهى الإسلام عن الكبر والعجب، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. وفي الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهناك آيات كريمة جمعت كثيرا من أخلاق المؤمنين وصفات عباد الرحمن، كالآيات في أول سورة المؤمنون. هناك 7 صفات في الآيات 9 الأولى من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وما ورد في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة، في 12 صفة. الخصيصة الثانية، ونعني بها أن دائرة الأخلاق الإسلامية تشمل جميع أقوال الناس وأفعالهم، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، عربا وعجما، وتشمل نواحي حياة الإنسان عقيدة وشريعة، ويدخل فيها المعاهدات والعلاقات الدولية في الإسلام. ونضرب أمثلة على العلاقات الدولية في الإسلام. ألف، كقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فإذا ثبت دليل خيانة من عاهدهم المسلمون فيعلموا بنقضهم قبل اتخاذ الإجراء الشرعي لمواجهتهم. باء، أمر آخر كان من شروط معاهدة الحديبية، أن من يأتي من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط على أبي جندل فرده، فلا غدر في الإسلام. وما فتح بيت المقدس بقيادة المجاهد صلاح الدين إلا دليل عملي على تلك الأخلاق الحميدة. جيم، كان المسلمون أوفياء مع عدوهم ولو اطلق سراحهم من أسر عدوهم، فكان يستحلف المسلم عدوه لإرسال فدائه، عدوه لإرسال فدائه أو عودته إليهم فيفي لهم بذلك، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. دال، كان المسلمون يتعاملون مع رعايا دار الحرب في الضرائب بالمثل، لكن المسلم لا يقابلهم بالمثل بالنسبة لحجم المالي قلة وكثرة، وغير ذلك من النماذج والأمثلة الكثيرة. الخصيصة الثالثة، لزومها في الوسائل والغايات، فلا يجوز للمسلم الوصول إلى غاية شريفة بوسيلة خسيسة، كمن يحاول أن يجمع المال من الرشوة والسرقة ليؤكل أولاده منها، أو يبني بيتا من حرام، أو من يشبع غريزته بالزنا، أو من يريد أن يحقق نجاحا عن طريق الغش، فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا وأخلاقنا. الخصيصة الرابعة، صلة الأخلاق بالإيمان، قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالإيمان لا بد أن يورث الأخلاق الحسنة. وفي الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا دليل على أن الأخلاق السيئة تنافي الإيمان دائما. 5، أو الخصيصة الخامسة، خصيصة الجزاء ثوابا أو عقابا، لأن الإسلام جاء بالأخلاق أمرا ونهيا، وعصيان أوامر الشرع أو ارتكاب ما نهى عنه سبب للعقاب، قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. كما أن الالتزام بحدود الشرع وطاعته سبب للثواب الحسن، والجزاء للمخالف قد يكون في الدنيا حدا أو تعزيرا، كالرمي بالفاحشة واللمز وشهادة الزور والرشوة ونحو ذلك. وقد يكون الجزاء في الدنيا هلاك الجماعة، هلاك الجماعة التي يشيع فيها الخلق الرديء للحديث: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالهلاك والمصائب قد تصيب المذنب والبريء. خامسا: هل يمكن اكتساب الأخلاق وتقويمها؟ والجواب على هذا السؤال يمكن تلخيصه بما يأتي: 1- أن الأخلاق من حيث الجملة يمكن تقويمها وتعديلها، كما يمكن اكتساب الجيد منها والتخلي عن قبيحها وبالعكس. والدليل على ذلك أن سبحانه وتعالى أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة ونهى عن الأخلاق الرديئة، فلو لم يكن ذلك ممكنا لما ورد بالشرع، والشرع لا يأمر بالمستحيل، والقاعدة لا تكليف إلا بمقدور. وقد يستأنس لهذا بقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومع هذا فإن الناس قدراتهم مختلفة في القول والرفض، في القبول والرفض، والواقع شاهد في اكتساب السلوكيات. فكم من يهودي أسلم وتغير سلوكه إلى حسن، وحتى سلوكيات بعض الحيوانات كالخيل في تدريبه على الرقص وعلى حركات يريدها مدربه، فيتحقق للمدرب ذلك. 2- أن بعض الناس قد جبل على بعض الأخلاق وظهرت في سلوكهم، كأشج عبد القيس حيث طبع على صفتي الحلم والأنا وهو جاهلي، حيث قال صلى الله عليه وسلم له: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. سادسا: كيف يتحقق تقويم الأخلاق أو اكتسابها؟ والجواب على هذا السؤال يتم من خلال طرق وأشكال متعددة، منها: 1- بتقليل آثارها وعدم المضي في تنفيذ مقتضاها، كالغضب للحديث: لا تغضب، فالغضب لا يمكن استئصاله كليا بل تخفيفه وتوجيهه، قال تعالى: والكاظمين الغيظ، وغير ذلك من الصفات. 2- بالتشذيب والتهذيب وإزالة الكدورات عن أصل الخلق، وتوجيه ذلك لمصلحة الإنسان، كالشجاعة المتهورة بالاعتداء أو لتهديد الغير، فتوجه هذه الشجاعة للنصرة والدفاع عن حق الغير، وكالسخاء الذي يكون للمباهاة والرئاء فيوجه إلى فعل الخير كالصدقة والعطاء الخير لمستحقيه، وهكذا. 3- استبدال الخلق الذميم بالحسن، كاستبدال الكذب بالصدق والغدر بالوفاء والظلم بالعدل، وهكذا. 7- ما هي وسائل تقويم الأخلاق أو اكتسابها؟ والإجابة على هذا السؤال يمكن عرضها من خلال ما يلي: 1- العلم، ويكون ذلك بمعرفة أنواع الأخلاق الحسنة والأنواع السيئة، فبدون هذا العلم لا يمكن أن يميز المسلم بين الخلق الحسن والخلق الرديء، ليعرف مدى حاجته إلى أحسنها ومدى حرصه على نبذ سيئها، كما أن عليه استحضار هذا العلم في ذهنه لكي لا ينساه، قال تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. فمن آفة النسيان ضياع أخلاق الإنسان. 2- الاهتمام القوي بتقوية معاني الإيمان في النفس، فمن كان قوي الإيمان كان قوي الصلة بالخلق، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الأخلاق، وهكذا في كل ما فيه ضر أو نفع، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. والاعتقاد بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن التوكل عليه سبحانه، قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. 3- مباشرة الأعمال الطيبة التي تساعد وتؤدي إلى تقويم الأخلاق الطيبة، وتسهل على النفس قبول الحسن وترك القبيح، كالقيام بأنواع العبادات المفروضة والمندوبة، فهي للنفس طهر ووقاية وقوة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكالزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهكذا أثر بقية العبادات. 4. القيام بالأعمال المضادة للأخلاق السيئة ويسمى مسلك التضاد أو المراغمة حتى نقاوم الشيطان الذي ميدانه الخلق الرديء والأدران، ويدخل في ذلك مسلك التكلف لكل خلق يريد الفرد أن يتخلق به كالحلم والصبر وكظم الغيظ والكرم حتى يصير كالطبع والسجية. 5. اتخاذ القدوة الحسنة، وخير قدوة خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا بد من فقه سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ومن تبعهم بإحسان، ويستتبع ذلك مجالسة الصالحين ومصاحبة الصالحين من أهل العلم ومن أهل الفضل وسماع الخير منهم. ورد في الحديث: لا تصاحب إلا طيبا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كما يستتبع ذلك ترك بيئة السوء الفاسدة إلى بيئة الخير النافعة، فالبيئة الفاسدة موبوءة بمرض الفساد، والفرار منها نجاة من الفاسدين. فر من المجذوم فرارك من الأسد. وما قصة من قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل له من توبة؟ فدله ذلك العالم على ترك بيئة السوء إلى بيئة الخير. 6. الحرص على كل صفة جميلة وفضيلة حميدة، وعدم الاستهانة بكل صفة قبيحة ولو كانت صغيرة، فمعظم النار من مستصغر الشرر. 7. كما أن ترويض الفرد نفسه على قبول النصيحة والنقد البناء يعد من أهم الوسائل الناجحة لتقويم الأخلاق. فعمر رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وما قصته مع تلك المرأة التي قال عنها رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ فلم يتردد الخليفة الحاكم إلا أن يقبل تصويب تلك المرأة أمام الملأ. ونحن بحاجة ماسة إلى تلك الأخلاق العملية لتقويم أخلاقنا من صغير أو كبير، من عالم أو جاهل. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها. والخلاصة مما سبق يمكن إيجاز ذلك كما يلي: 1. أن من رسخت فيه صفة الأخلاق ومارسها بسهولة ويسر دون تردد أو روية أو تفكير فذلك يسمى صاحب الخلق الحميد، أو نسميه صاحب الخلق الحميد. 2. أن أهمية الأخلاق للمسلم كأهمية الهواء والطعام والشراب، وبدونه لا اعتبار له في الحياة كإنسان. 3. مكانة الأخلاق في الإسلام تعدل مكانة العقيدة فيه، للحديث: فلا إيمان لمن لا أمانة له، وهكذا. 4. الأخلاق الإسلامية متميزة عن غيرها بمنهجها وموضوعها ووسائلها وأهدافها رضا لله سبحانه وتعالى وصلاحا للمجتمع. 5. تقويم الأخلاق واكتساب الأخلاق أمر فطر عليه الإنسان، وقادر هذا الإنسان على تحقيق الخير لنفسه ما دام راغبا وقاصدا. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعودة إلى الفطرة أمر يسره الله لمن أراد لنفسه الفلاح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. 6. ومن أعظم وأوسع ميادين الأخلاق الإسلامية هو الحياة الاجتماعية للإنسان مع أسرته ومجتمعه ثم مع الناس أجمعين. والسؤال الذي نختم به درسنا: ما هو النظام الاجتماعي الذي يرتضيه الإسلام للإنسان؟ وهو ما سوف نبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.